الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
على عباده وافترضه عليهم، ألا وهي عبادة الحج إلى بيت الله الحرام، تلك العبادة العظيمة التي لها من المغازي والأسرار والحكم الشيء العظيم. وقد افترض الله سبحانه وتعالى الحج إلى بيته الحرام مرة على المسلم في عمره، والحج يجمع في طياته كما ذكرنا حكما عظيمة، ولذلك شرعه الله جل وعلا إظهارا للتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، وتحقيقا لمقام العبودية والتوحيد له جل وعلا، وتجريد القلب من علائق هذه الدنيا كما شرعه الله جل وعلا لكي يقيم الناس فيه ذكره جل وعلا ويكبروه ويحمدوه ويلبوا له سبحانه وتعالى، ويقيم غيرها من المشاعر والآيات التي شرعها الله جل وعلا في الحج. الحج أيها الإخوة يقال فيه ما يقال في العبادات الأخرى أنه ركن من أركان الإسلام. وقبل أن نبدأ في الحج لا بأس أن نشير إلى جملة من النصائح والتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام. النصيحة الأولى أيها الإخوة، لا شك على أن الحج عبادة، وإذا كان عبادة فلا بد فيه من تحقيق شرط العبادة بإخلاصها لله سبحانه وتعالى، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص في الحج على تحقيق هذا الإخلاص لله جل وعلا، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالمرء إن أخلص أمره لله وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أداء هذه العبادة وإلى أداء هذا النسك كما أمر الله عز وجل، فالحج من أوله إلى آخره إنما شرعه الله جل وعلا لتحقيق إخلاصه وتوحيده سبحانه وتعالى. ومن تأمل التلبية وما فيها من الأحكام علم علم اليقين على أن الإخلاص مندوب، بل هو لب الحج وخالصه. كما أن الشرط الثاني من الشروط التي لا ينبغي على الحاج أن يعلمها ويفقهها أنه لا بد أن يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحقق الأركان والواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من وصيته عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحينون وينتهزون الفرص لمرافقته عليه الصلاة والسلام، لعلمهم بفضل بركة مصاحبته صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه صلى الله عليه وسلم المناسك كما أمر الله سبحانه وتعالى. كما أن الحاج أيها الإخوة على سفر عظيم، فلا بد عليه من أن يتأدب بآداب السفر من الاستخارة أولا والاستشارة، فيستشير من ذوي العلم والفضل ممن حوله بأفضل الحملات وينتقيها كذلك، ويحرص كل الحرص على الحملات التي تسعى إلى نشر العلم والخير والهدى وعلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الحجاج إنما يرمون في حجهم البحث عن الرفاهية والبحث عن الراحة والدعاء وسرعة تحقيق المناسك، ولا شك أن الراحة هذا أمرها مطلوب، لكن الأمر الذي هو أعظم منه وأنفس منه أن تحرص على من يبلغك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويرشدك إليها ويدلك عليها. كما أن السفر إلى الحج لا بد فيه من الإنسان أن يتأدب بآداب أخرى من الحرص على دعاء السفر ومن كتابة وصيته ومن غيرها من الآداب التي يشرع للإنسان أن يتأدب بها. الحج هو التعبد لله جل وعلا بقصد البيت الحرام في زمن مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها كذلك من المناسك. وقد جاء في الحج من الفضائل الشيء الكثير، فهو من العبادات التي ندب الله جل وعلا إليها. يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قد ذكر العلماء في هذه الآية أن المنافع، كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله، أن المنافع منها ما هي منافع دينية بتحقيق التوبة وأداء المناسك وغفران الذنب ومباهاة الله جل وعلا بملائكته الحجاج وغيرها كذلك من الفضائل، كما أن فيها منافع دنيوية بتوسعة على أهل مكة وحصول التجارة بينهم والتقاء المسلمين فيما بينهم وتلاقح أفكارهم واستفادة بعضهم من بعض. لا شك أن هذه من المنافع العظيمة التي يرجوها الناس في هذا الزمان، ولذلك الله جل وعلا عمم في هذه الآية فقال: ليشهدوا ماذا؟ منافع لهم. أما ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مناقب الحج أن الحج المبرور ليس له جزاء ماذا؟ إلا الجنة. وهذا يدلكم على عظم فضل الحج وما له من الآثار العظيمة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الحج خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يدنو من أهل عرفة وأنه يباهي بهم ملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. الحج أيها الإخوة فرض في السنة التاسعة، وقيل فرض في السنة ماذا؟ العاشرة، وهذه هي أقرب الأقوال في فرضية الحج. أما في حكمه ففي الحج إظهار للتعبد لله جل وعلا والخروج كذلك من ترف الدنيا وزينتها ومتاعها والتجرد لله سبحانه وتعالى. في الحج اجتماع للمسلمين، فالمسلم والغني والفقير والأبيض والأسود وغيرها من الأعراق والأجناس والألوان إنما تلتقي في موسم الحج، وتجد كل واحد منهم على اختلاف لغته وعرقه فهو يلهج إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وبهذا يشعر المسلم بعزة المسلمين وبقوتهم وبمكانتهم وأن هذا الدين باق محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وهذا من بركة دعاء خليل الله جل وعلا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة أنه إنما أقام هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذه من حكم الحج العظيمة. من حكم الحج أن فيه تذكير بيوم القيامة، فالحاج عندما يتأمل خروجه من بيته ولبسه لملابس الإحرام الذي يعتبر كفن له، وكذلك تجرده من هذه الزينة ووقوف الناس بصعيد عرفات في هذا الحر والعرق ولجوهم إلى الله سبحانه وتعالى وفاقتهم إليه، كل ذلك يذكر بيوم القيامة. في الحج تصفية للروح، وتنقية للقلب من ذل المعاصي والذنوب. فالحاج يتلبس بالاستغفار منذ أن يلبس ملابس الإحرام، ويحرص كل الحرص على أداء هذه الأذكار كما أمر الله جل وعلا، وتجد في قلبه من الفاقة ومن الانكسار ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا بني عبد مناف، لا تمنع رجلا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. من تأمل الحج يجد أن فيه تصفية للروح منذ أن يلبس الحاج هذا الإحرام إلى أن يتجرد منه، فهو يمنع على نفسه أمورا أباحها الله جل وعلا عليه قبل الإحرام، تهيئة للنفس. لماذا؟ تهيئة للنفس أن تكبح جماحها عما حرم الله جل وعلا بعد الإحرام. فالذي يعتاد أن يمتنع عن هذه المحظورات في أثناء الإحرام فإنه يروض نفسه أن يمتنع عنها بعد الإحرام. الحج أيها الإخوة واجب من الواجبات، وقد دل على دليله الكتاب، ودل على دليله السنة، ودل عليه كذلك دليل الإجماع. وأما الكتاب فقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله جل وعلا: ولله على الناس، هذا من هذا الأسلوب أيها الإخوة من أساليب الإلزام والوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما من السنة فحديث ابن عمر في ذلك مشهور، يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو حديث أركان الإسلام المشهور: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وهذا يدلكم على فرضية الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. أما العمرة أيها الإخوة فهي في اللغة الزيارة، واصطلاحا الزيارة إلى بيت الله الحرام على وجه مخصوص لأداء المناسك. العمرة أيها الإخوة اختلف العلماء في فرضيتها من سنيتها، وأصح أقوال العلماء في ذلك مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أن العمرة واجبة على المستطيع القادر لها، لأنها سنو الحج وهي الحج الأصغر. وقد جاءت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة مع الحج، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى يوم القيامة وشبك بين إصبعيه: دخلت العمرة والحج إلى يوم القيامة. هذا يدل على أن فرضية العمرة ووجوبها بمثل وجوب الحج، وإن كان الحج يعلوها مرتبة بأنه ركن من أركان الإسلام. الحج أيها الإخوة يجب في العمر مرة واحدة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وهذا دليل على وجوب الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بالفرضية: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ وهو استفهام للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالأصل أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، فإن كان يجب أكثر من ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة الشرعية. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الواجب يتحقق بامتثاله مرة واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لعلمه صلى الله عليه وسلم بمشقة الحج. وفعلا الحج يختلف عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم في أنه فيه من المشقة على المرء سواء في تحمل أعباء الحج ونفقاته وبعد البيت الحرام عن أقطار المسلمين، وسواء كذلك في مشقته في أثناء أداء المناسك وفي أثناء أداء المشاعر. كل هذه المسائل أيها الإخوة ينبغي على الحاج أن يهتم بها وأن يعتني بها. الحج أيها الإخوة له شروط في الإسلام. فأولا الحج له شروط في الوجوب والصحة، وشرط الوجوب والصحة فيه هي الإسلام والعقل. فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه كذلك، بل إن العبادات الشرعية لا تصح كلها من الكافر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقات إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر أيها الإخوة يوجب حبوط العمل ويوجب رده كذلك. فالكافر لا تقبل منه العبادة، وإن كان العلماء قد اختلفوا هل أنه يخاطب بها وجوبا أم لا. الأمر الثاني أيها الإخوة، الإسلام ثانيا للعقل، وهما شرطان لماذا؟ للوجوب وللصحة كذلك. فلا يصح الحج ولا يجب على المجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع القلم عن ثلاث، وذكر صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه كذلك لعدم وجود النية في أثناء أداء النسك، فهو لا يستحضر أنه يقف بعرفة، بل إنه لا يميز بين عرفة ومنى وغيرها من المشاعر. ولو أفاق هذا المجنون أو صح يوما من الأيام فإنه يخاطب بالحج وجوبا. كما أن الكافر أيها الإخوة إذا أسلم فإنه كذلك يجب عليه ماذا؟ أن يحج، لأن المانع الذي من أجله منع من الحج وهو الكفر، وقد زال هذا المانع، فأصبح خطاب الشرع يتوجه إليه بماذا؟ بالحج إن استطاع إليه سبيلا. الشرط الثاني والإخوة هو شرط الإجزاء، وهو البلوغ والحرية. فلا يجب الحج على الصبي، لا يجب الحج على الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما ذكرنا في الحديث آنفا أنه رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم. فالصبي الذي هو دون البلوغ إن حج فحجه ماذا؟ مقبول، وحجه صحيح، وهو يؤجر على ذلك. إلا أن هذه الحجة لا تكفيه عن حجة الإسلام. كما أن العبد أيها الإخوة في أثناء رقه لا يجب عليه الحج، لأن ذمته مشغولة بما له بسيده. وقد جاء في جمع من الأحاديث وصححها أهل العلم أن العبد إذا عتق وقد حج فإنه يحج مرة أخرى، والأحاديث في ذلك صحيحة في هذا الباب. فيجب على العبد إذا عتق وقد كان قد حج وهو في حالة العتق وهو في حالة العبودية فإنه يلزم شرعا بماذا؟ بالحج بعد ذلك. الشرط الأخير أيها الإخوة هو شرط الوجوب، وهو شرط الاستطاعة. فلو أن حاجا من الحجاج كان غير مستطيع بماله ولا ببدنه ماذا؟ فأراد أن يحج فحج مع وجود المشقة وعدم قدرته على الاستطاعة فإن حجه صحيح على أصح أقوال العلماء. يقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله لمن استطاع إليه سبيلا؟ الاستطاعة أيها الإخوة على قسمين أو على شقين: استطاعة على الرجال والنساء وهي شروط عامة، واستطاعة على النساء خاصة. فأما الشروط العامة للرجال والنساء فهو أن يملك الزاد والراحلة وأن يملك صحة البدن وأمن الطريق. هذه ثلاثة أمور لا بد أن تتوفر للحاج. أولا أن يملك الزاد، أي أن يملك الطعام والشراب الذي يبلغه إلى البيت الحرام. فلو كان المرء لا يملك من المال ما يأكل ويشرب فيه، فكيف يلزم بالحج إلى بيت الله الحرام؟ لابد أن يملك الحاج الطعام والشراب، ولا بد كذلك أن يملك الراحلة التي تكون لمثله بأن يصل بها إلى البيت الحرام. إذن لابد أن يملك أولا الزاد والراحلة. ثانيا لابد أن يملك صحة البدن، فلو كان مريضا أو به علة أو به مرض يعجزه عن القيام بأداء المناسك فإن الحج لا يجب عليه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تلك المرأة: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. والعبادات الشرعية أيها الإخوة كما جاء بذلك النصوص إنما مناط التكليف فيها بالقدرة والاستطاعة. يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأخبر الله جل وعلا في أحاديث كثيرة، وأخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة أنه رفع الحرج ورفع كذلك المشقة عن هذه الأمة. ومن قواعد الشريعة العامة أن المشقة تجلب ماذا؟ تجلب التيسير. الشرط الثالث من الشروط العامة أيها الإخوة أمن الطريق. فلو كان الطريق مخوفا أو كان الطريق به من البهائم والسباع ونحو ذلك ما يخاف المرء به على نفسه أو يخاف كذلك على راحلته فإنه لا يجب عليه الحج. وقد تستغربون في هذه القضية الحج أيها الإخوة، لما ذكر العلماء هذا الشرط الحج كان في الزمن الماضي رحلة محفوفة بالخطر. كانوا يقولون: الذاهب إليه مفقود والعائد منه ماذا؟ مولود. لأن الحجاج أيها الإخوة كانوا في العهد القديم بل إلى عصور قريبة كانوا يتعرضون إلى النهب وإلى السرقة وربما إلى القتل وإلى قطاع الطريق وإلى الحيوانات والبهائم وغيرها مما يحول بهم أن يصلوا إلى البيت الحرام. فأصبح أمن الطريق شرطا في أداء الحج. فلو كان الطريق غير آمن فلا يجب على الحاج ماذا؟ أن يحج. المؤونة التي تجب على الحاج أيها الإخوة إنما تكون فاضلة وزائدة عن حوائجه الأصلية. فلو كان الحاج عنده مال ولديه سعة فيه فإنه يجب عليه الحج. لكن لو كان هذا المال الذي بيده لا يكفي إلا لمؤونته وحوائجه الضرورية من النفقة على عياله وعلى أبنائه فإنه لا يجب في حقه الحج. ولذلك العلماء ذكروا على أن من أعظم الإثم أن الإنسان يترك أهله وأبنائه ومن يعوله بلا نفقة ثم ينطلق إلى الحج. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالمرء لا يقدم على عبادة الحج ويترك أبنائه وأهله وذريته بلا ماذا؟ بلا مؤونة أو بلا يعني طعام أو شراب يكفيهم ويسد حاجتهم وفاقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن الحج على الفور، وينبغي على الحاج أن لا يؤخر الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد نص العلماء على أن عبادة الحج أصح أقوال العلماء على أنها على الفور وليست على التراخي، وأن المسلم إن كان يملك المال والزاد والراحلة ويملك أمن الطريق ويملك الاستطاعة والقدرة فإنه لا يجوز له شرعا أن يؤخر الحج. وإن من أخطأ الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين اليوم أنهم يؤخرون الحج ماذا؟ بغير عذر شرعي، فتجد الواحد منهم يبلغ 30 ولربما 40 من عمره وهو لم يحج، بل إنك تجد هذا الإنسان كذلك في كل سنة يسافر يمتة ويسرة ويشرق ويغرب في البلدان بالسياحة ونحوها، ثم بعد ذلك إذا جاء إلى الحج فإنه يؤخره بحجة أنه لم يأتي وقته وأنه ما زال في شبابه وأنه يعني لم يكثر من الذنوب والمعاصي حتى يحج. للأسف هذه بعض الأفكار الخاطئة السائدة لدى كثير من ماذا؟ من الناس، فلينتبه إلى ذلك. ولذلك الشاب أيها الإخوة لا يأمن في هذه الحياة الدنيا أن يأتي له مال يعرض له، إما من مرض أو عاهة أو انشغال بملذات الدنيا، أو يأتيه الموت كذلك بغتة ولا يشعر بنفسه إلا وقد ذهبت منيته وهو لم يحج إلى بيت الله الحرام، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. الحاج أيها الإخوة إن عزم الحج واستشار واستخار وعقد عزمه على الحج لا بد أن يعلم أن للحج مواقيت وله كذلك أزمنة، ومواقيت الحج جعلها الله جل وعلا مواقيتا زمانية ومكانية يعلم بها حدود الحج ويعلم بها كذلك وقته الذي يشرع فيه الحاج بهذا النسك العظيم. فالحج لا يكون في كل أوقات العام ولا يكون في كل زمان، بل له ماذا؟ له وقت محدد معلوم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جعل الله جل وعلا هذه المواقيت تعظيما لبيته الحرام وإظهارا لمهابته وبيانا كذلك لمكانته. فالحاج عندما يقرب من مكة يستشعر أنه يمر بهذه المواقيت، وأن هذه المواقيت هي استعداد نفسي واستعداد روحي منه وبدني كذلك منه للدخول إلى هذا النسك العظيم وهو نسك الحج إلى بيت الله الحرام. المواقيت أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، أولا مواقيت زمانية، ثانيا أو القسم الثاني مواقيت مكانية. ونبدأ أولا بالمواقيت المكانية. دلت النصوص أيها الإخوة على أن لعبادة الحج ولعبادة العمرة كذلك مواقيت مكانية، أي أماكن حددها الله جل وعلا وحددها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لمن أراد نسك الحج أن يتجاوزها بدون الإحرام. والمواقيت أيها الإخوة تنقسم أو هي خمسة مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وكذلك في حديث غيره. نبدأ بهذه المواقيت. أولا ميقات أهل المدينة تشرفا وتيمنا ببلده عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. ذي الحليفة أيها الإخوة هو نبات مشهور معروف ينبت في تلك الديار، ويسمى هذا الميقات في زماننا أبيار علي، نسبة إلى القصة المشهورة التي تنسب على أن علي قد قاتل فيها الجن، وهذه القصة أيها الإخوة لا تصح. فأهل المدينة وما حولها من القرى إذا أرادوا الحج فإن ميقاتهم المكاني يكون ماذا؟ من ذي الحليفة أو من أبيار علي. وحقيقة أيها الإخوة ينبغي على المسلم أن يتسمى بالأسماء الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه ذي الحليفة، فنحن نسميه بما سماه به عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي ينبغي على المسلم أن لا يستبدل الألفاظ الشرعية بغيرها. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهو أبعد المواقيت عن البيت الحرام، يبلغ قرابة 410 كيلومترات تقريبا. الميقات الثاني الذي يكون لأهل الشام ومصر والعراق والسودان وغيرهم ممن يمرون على هذا الميقات وهو الجحفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من ماذا؟ ولأهل الشام الجحفة. الجحفة أيها الإخوة هي قرية اجترفها السيل، وهي قرية خريبة، والآن في هذا الزمن انتقل الناس إلى رابغ، فميقات أهل الشام ومصر والعراق وغيرهم من منطقة رابغ، وهي تبعد قرابة 200 تقريبا كيلومتر ماذا؟ عن البيت الحرام. الميقات الثالث أيها الإخوة وهو ميقات أهل نجد وأهل العراق وما حولهم من البلدان كدول الخليج قطر والإمارات وعمان وغيرهم ممن يمرون بنجد وما حولها كذلك من القرى، فإن ميقاتهم من ماذا؟ من قرن، قرن المنازل كما قال عليه الصلاة والسلام: ولأهل نجد قرن. يسمى هذا بقرن المنازل، وفي هذا الزمن يسمى بالسيل الكبير، فمن قارب الميقات أو حاذ الميقات وهو ناوي يسك الحج أو العمرة لا يجوز له شرعا أن يتجاوزها حتى ماذا؟ حتى يحرم من هذا الميقات. الميقات الرابع أيها الإخوة وهو ميقات أهل اليمن وهو يلملم، يقول عليه الصلاة والسلام: ولأهل اليمن يلملم. ويلملم أيها الإخوة جبل مشهور بتهامة، ويبعد قرابة 90 تقريبا كيلومتر، وأما قرن المنازل فيبعد قرابة 75 تقريبا كيلومتر ماذا؟ عن مكة. ويلملم أيها الإخوة كما ذكرنا لكم جبل مشهور من جبال تهامة. ويبقى الميقات الخامس وهي ذات العرق، واختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها أم أن أهل العراق أم أن عمر رضي الله تعالى هو الذي وقتها، وهي كانت لأهل العراق يتشكوا أن قرنا جور من طريقهم فوقت لهم ذلك، وجاء توقيتها في بعض ماذا؟ الأحاديث، وهي في هذا الزمن غير موجودة إذ أنها مكان موحش، فالذي استقر عليه الأمر أن ميقات أهل العراق هو من قرن المنازل. هذه المواقيت أيها الإخوة الشرعية التي حددتها الشريعة لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها دون ماذا؟ أن يحرم بها. القسم الثاني أيها الإخوة المواقيت الزمانية، وهي المواقيت التي جعلها الله جل وعلا زمانا لابتداء موسم الحج، وهي شوال وذي القعدة وقيل ماذا؟ عشر من ذي الحجة، وهو الذي جاء ماذا؟ عن ابن عمر أنه قال: أشهد أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ماذا؟ من ذي الحجة. هذا قول مشهور عند أهل العلم، وقيل إن المراد بأشهر الحج شوال وذي القعدة وذو الحجة كاملا، لأن الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، فجمعها الله جل وعلا بأنها أشهر. والعشرة أيام أيها الإخوة لا يصدق عليها بأنها شهر، ولأجل ذلك قالوا على أن شهر ذي الحجة هو شهر كامل في هذا الباب. لا شك أيها الإخوة أن من أراد أن يحرم بالحج لا بد أن يحرم به في الزمان المحدد له، فمن جاء وأحرم بالحج من شهر رمضان فإنه لا يعتد بإحرامه، بل لا بد عليه أن يدخل عليه شهر ماذا؟ شوال. ومن أحرم بالحج من شهر محرم أو صفر أو غيرها من الشهور الهجرية فإن حجه أو إهلاله بهذا الإحرام لا ينعقد، لا بد أن يكون إحرامه بالحج في أشهر الحج، وذلك يكون من بداية شهر ماذا؟ شوال. وهذه مسألة مهمة. من أراد من تبين له فضية الحج وعقد العزم عليه وعلم المواقيت الزمانية والمكانية، فإنه إذا اقترب من هذه المواقيت لابد عليه من ماذا؟ من الإحرام. الإحرام أيها الإخوة هو نية الدخول في نسك الحج والعمرة. وسمي الإحرام إحراما لأن بدخول الحاج في هذا الإحرام يحرم عليه ما كان حلالا قبل الإحرام، وبإحرامه كذلك يدخل في هذا النسك ماذا؟ العظيم. فلا بد على الحاج أن يعلم أنه باقترابه من هذه المواقيت يبدأ بماذا؟ بعبادة الإحرام. الإحرام أيها الإخوة فرض ولازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد على الحاج أن ينوي بنسك بقلبه النسك، ولا يكفي فقط النية، بل لا بد أن يضيف إليها التلبية كذلك، كما أنه لا يكتفى بالتلبية المجردة بدون عقد القلب وعزمه على الدخول على في النسك، فالنية والتلبية يقترنان في هذا الباب. فإذا عقد العزم بقلبه ثم بعد ذلك لبى فإنه يدخل في الإحرام. إلا أن الإحرام أيها الإخوة فيه أحكام ومسائل كثيرة. المسألة الأولى: الإحرام فيه استشعار لعظمة الله سبحانه وتعالى، وفيه ذلة وخضوع بين يديه سبحانه وتعالى، وفيه كذلك تجرد من الدنيا، فأنت تنزع الثياب وتنزع ما أنيق بك، وتتوجه إلى الله جل وعلا بهذا اللباس بهذا النسك العظيم. فلابد على الحاج أن يستشعر وهو يلبس الإحرام أنه متلبس بالنسك، فلا يتجرأ على الذنوب، ولا يتجرأ على المعاصي، ولا يتساهل بها. كثير من الحجاج لا يستشعر أنه بلبسه هذا الإحرام أنه محرم، فتجد أنه يغتاب وأنه يسب ويشتم، ولربما تجد أنه يقع منه بذيء القول والفعل. وبعض الحجاج أسأل الله جل وعلا لهم السلامة والعافية، تجد أنهم لا يحرصون على الصلاة، وتجد أنهم يشربون الدخان، ولا يتورعون من جملة وافرة من الذنوب والمعاصي. هذا الإحرام إن لم يمنعك وإن لم يقودك إلى طاعة الله جل وعلا، فما الفائدة من حجك؟ الحج ترويض للنفس وتهذيب لها وصقل لما فيها من جرم الذنوب والمعاصي. فلا بد على المسلم أن يستشعر هذا الأمر، كما أنه يستشعر أنه في عبادة، وعلى أن الله جل وعلا يطلع، وعلى أن الله يراه. والله جل وعلا عندما يباهي بأهل عرفة ملائكته يباهي بهم وهم في الطاعة، ولا يباهي بهم وهم في المعصية من شرب دخان وغيبة ونميمة وغيرها، ولا يباهي بهم وهم نيام من العصر إلى المغرب كما نرى حال الكثير من الحجاج. ما الفائدة من الحج إذا كان الحج يذهب عليك في النوم وفي القيل وفي القال وفي غيرها؟ لابد على الحاج أن يستثمر كل دقيقة وكل لحظة وثانية في الذكر والتلبية والطاعة وقراءة القرآن والاستغفار لله سبحانه وتعالى، فإن أنفاسك أيها الحاج لن تعود إليك. وهذه الأوقات هي أنفس وأعز ما في عمرك وما في حياتك، فإن ضيعته في هذه المعاصي ماذا استفدت منها؟ ولذلك لابد عليه أن يستشعر بذلك. المسألة الثانية: يستحب أيها الإخوة لمن لبس أو أراد الإحرام، يستحب له أن يتنظف وأن يتطيب وأن يكون على أكمل هيئة وصورة، فيستحب له أن يقص من شعره ويقص يعني ينتف الإبط وينتف الشارب ويحلق العانة ويكون متنظفا متطيبا، وقد جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها طيته رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت والله لقد كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلكم على حرصه عليه الصلاة والسلام على التنظف وعلى الاغتسال وعلى الطيب كذلك. وفي ذلك فائدة ذكرها العلماء على أن المسلم في هذه الأوقات يكون متهيئا لعبادة، فيشرع له أن يتنظف ويتطيب بها، خاصة أنه يقبل على من؟ يقبل على الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه سبحانه وتعالى. فإذا كان يقبل على الله فليقبل عليه وهو في ماذا؟ فليقبل عليه وهو في أكمل هيئة وأحسن صورة. المسألة الثانية، لو أدى على الحاج أن يتجرد من المخيط كالقميص والصراويل والبرانس وغيرها من ماذا؟ من الملابس التي يلبسها، والمخيط أيها الإخوة هو كل ما حارق بالعضو وفصل عليه، هذا يعتبر ماذا؟ مخيطا. فالثوب مخيط والكندورة مخيط والغترة مخيط وغيرها، كل هذه تعتبر من ماذا؟ من المخيط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، يحرم في إزار ورداء ونعلين. فالمسلم إذا تجرد من المخيط فإنه ماذا؟ يلبس ملابس الإحرام الذي هو الإزار والرداء. وقد استحب العلماء أن يكون هذا الإزار والرداء باللون الأبيض لعموم النصوص الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على البياض. المسألة الرابعة، أنه ينوي بقلبه ثم بعد ذلك يلبي. والتلبية أيها الإخوة تكون بحسب النسك الذي ستشرع فيه، فإن كان متمتعا فإنه يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، وإن كان مفردا فإنه يقول لبيك اللهم بالحج. فإذا قالها فإنه يدخل في عبادة الحج والعمرة. يشرع لك بعد ذلك أيها الحاج أن تلبي بالتلبية المشهورة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلا أن بعض العلماء أجازوا على للحاج أن يشترط، كما جاء ذلك في حديث أباعة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أني أحج وأنا شاكية، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط، أهلي واشترطي أني محلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. هذا الاشتراط أيها الإخوة اختلف العلماء فيه، فمن أهل العلم من قالوا أن الاشتراط يكون لكل أحد فهو سنة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ضماعة إليها. فإذا أراد الحاج أن يلبي فإن له أن يشترط فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. هذا الاشتراط فائدته أيها الإخوة أن الحاج إذا منعه مانع فإنه يحل من إحرامه ولا يهدي إلى البيت. ومن أهل العلم ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية في مذهب الإمام أحمد وهو قول المحققين أن الاشتراط إنما يكون لمن ماذا؟ لمن خاف على نفسه مانعا من إتمام الحج أو العمرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يشترطوا، وبدليل قول ضباعة وإني شاكية، أي النبي ماذا؟ مرض أو بين ما يمنعني من احتمال عدم إتمامي للنسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا الاشتراط. إذا لبى الحاج لابد عليه أن يعلم أن الأنساك التي شرعها الله جل وعلا ثلاثة. تقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل ماذا؟ بالحج. وأفضل الأنساك أيها الإخوة هو التمتع، لأن الأنساك كما ذكرنا لكم ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. وسيأتي معناها. وأفضلها وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا، ولكن لا نستطيع في هذه الدورة المكثفة أن نخوض بالخلاف كثيرا، ولكن نذكر ما تيسر من النصوص الشرعية. أفضلها هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها ماذا؟ عمرا. فلا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا الأكمل والأفضل. التمتع أيها الإخوة معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة، تذهب أولا إلى مكة وتأتي بعمرة وتتحلل من هذه العمرة، فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة فإنك تحرم بالحج بعد ذلك، أي ترجع وتلبس ملابس الإحرام وتحرم بالحج، فأصبحت العمرة تنفصل عن ماذا؟ الحج. العمرة في عبادة ثم تتحلل وتتمتع ثم بعد ذلك تهل بالحج، هذا يسمى عند العلماء بالتمتع، وقد جاءت النصوص الشرعية به، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة به أن يعني يحلوا إحرامهم وأن يجعلوها مالا عمرة وقد كانوا قارنين، وكثير منهم من لم يسق الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي بأنه ماذا؟ يحلها وأنها يقلبها إلى عمرة. النسك الثاني والإخوة هو القران، والقران أن تشبك بين العمرة والحج ولا تفصل بينهما بفاصل، بمعنى تأتي بالعمرة ولا تتحلل وتستمر على إحرامك إلى أن ماذا؟ إلى يوم العيد، ثم بعد ذلك تتحلل، إما التحلل الأكبر أو التحلل الأصغر، هذا يسمى قران. وقد جاء في الحديث: أتاني الليلة آثم من ربي فقال: أهل في هذه الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة وهو قارن بين العمرة والحج، ولم يتحلل صلى الله عليه وسلم ولم يفصل بينهما بفاصل. النسك الثالث أيها الإخوة هو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج لوحده بأن يقول لبيك اللهم بالحجة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المناسك مباشرة. المسألة الخامسة: إذا استوى الحاج على راحلته يشرع له التلبية، إما بأن يقول لبيك اللهم بعمرة إن كان متمتعا، أو لبيك اللهم بحج وعمرة إن كان قارنا، أو لبيك اللهم بحج إن كان مفردا. وجمهور العلماء أيها الإخوة على أن المؤمن، على أن الحاج مخير بين هذه المناسك الثلاثة، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب التمتع في خلاف مشهور. التلبية أيها الإخوة فيها مسائل وأحكام كثيرة، إلا أننا نشير فقط إلى مسألتين. أولا: يستحب الإكثار من التلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه من شجر ومدر وحجر، وشهد له يوم القيامة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال: هو العج والثلج، أي رفع الصوت بالتلبية. ويقول أحدهم: فوالله ما بلغنا الروحاء حتى بحت بها أصواتنا بحا. فالمسلم والحاج يشرع له أن يرفع صوته بالتلبية حتى يسمع من حوله ويشجع غيره كذلك من الحجاج، وكذلك يشرع له الإكثار منها. ويتأكد هذا أيها الإخوة، الإكثار وهذا الرفع، إذا على ناشزا أو هبط ماذا؟ واديا. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. التلبية أيها الإخوة فيها تجريد لله جل وعلا بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا شك أن الوقت أيها الإخوة يضيق في شرح أحكام هذه التلبية وما فيها من معاني. إذا شرع في التلبية فإنه يصبح بعد ذلك ماذا؟ يصبح بعد ذلك داخلا في نسك الحج، وبشروعه بالتلبية يصبح ما كان حلالا له ماذا؟ محرما عليه بعد ذلك، وهي ما يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام أيها الإخوة وهي ما يمنع ويحظر على الحاج فعله من الأقوال ومن الأعمال. هناك أمور يحرم على الحاج والمعتمر أن يفعلها من الأقوال كالرفث والكلام في أمور النساء وغيرها، والأعمال قص الشارب وقص الشعر والتطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس والجماع وأخذ النكاح وغيرها من المحظورات وقلب الأظافر وغيرها من المحظورات التي سنبينها. وهذه المحظورات أيها الإخوة على أقسام، منها ما يحرم على الرجال والنساء كمثل ما لك إزالة الشعر وقلب الأظافر والتطير والجماع ولبس القفازين والصيد وغيرها. ومن المحظورات ما يحرم على الرجل وهو لبس المخيط وتغطية الرأس، ومنها ما يحرم على المرأة وهو ماذا؟ وهو النقاب. الآن سنأتي إلى المحظورات على وجه التفصيل. أولا أيها الإخوة، من أولها حلق الشعر، فلا يجوز للحاج أو المعتمر أن يحلق شيئا من شعره. يقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ماذا؟ محلة. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق من رأسه لما رأى تناثر القبل منه، وقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ الجهد بك ما أرى. فأجاز له عليه الصلاة والسلام لحال الحاجة والضرورة أن يحلق، ولكنه أرشده صلى الله عليه وسلم إلى مانا إلى الفدية. فاعل المحظور أيها الإخوة أو فاعل الأمر الذي يعتبر محرما في الإحرام لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، إما أن يكون فاعل للمحظور عامدا متعمدا بلا عذر، فهذا يجب، فهذا عليه الإثم ويجب في حقه ماذا؟ الفدية. القسم الثاني، أن يفعل المحظور وهو محتاج إليه، به من الحاجة والفاقة ما يجعله ماذا؟ يجعله يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، فهذا عليه الفدية فقط. القسم الثالث، وهو أن يفعل المحظور وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، في أصح أقوال العلماء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن أولا إزالة الشعر، سواء شعر الوجه أو شعر الرأس أو الإبط أو الحلق أو العانة أو غيرها، لا يجوز إزالة الشعر في أي ماذا؟ في أي جزء من أجزاء الجسد. فإن سقط شيء من الشعر أو تناثر بعضه فإن ذلك لا يضر. المحظور الثاني، قلم الأظافر. لا يجوز للحاج أن يقلم أظافره، وقد نقل ابن المنذر أيها الإخوة الإجماع في هذه المسألة، وبها فسر قول الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فقالوا إن التفث هنا تقليم الأظافر، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ورحمه. المحظور الثالث أيها الإخوة، لبس المخيط. فالحاج أو المعتمر إن لبس ملابس الإحرام ولبى فإنه لا يجوز له أن ينزع هذا الرداء أو ذلك الإزار ثم يلبس المخيط الذي هو الكندورة أو الثوب أو الغترة ونحوها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال: لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا المرانس ولا السراويلات. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه محرمة على الحاج والمعتمر، فلا يجوز له أن يطأها أو يغشاها. المحظور طبعا إلا أن لا يجد الإزار، فذاك أمر آخر، يلبس السروال وله ذلك. المحظور الرابع أيها الإخوة، تغطية الرأس. لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، وللنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم. فالعمائم مما يغطى بها الرأس، واختلف العلماء في تغطية الوجه هي مسألة أخرى فيها الخلاف بين أهل العلم، لكن تغطية الرأس جماهير العلماء على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه. قد يقول قائل: لماذا هذه المحظورات بهذه الكثرة؟ هذه المحظورات إنما حضرها الله جل وعلا ومنعها عن الحاج، وهي مباحة في غيره حتى يستشعر العبادة وحتى يشعر بها وحتى يطبقها ويؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يترفه وينشغل. فأنت إذا كنت في حالة من التطيب والتعطر والتزين قد يغيب عن بالك ماذا معنى العبادة. أما لو استشعرت هذه الأمور وأنها يعني محرمة عليك دفعك ذلك إلى الطاعة وإلى الإقبال على الله جل وعلا. المحظور الخامس أيها الإخوة الطيب، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الطيب على المحرم. المحظور السادس أيها الإخوة هو قتل الصيد، كما قال الله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد أيها الإخوة نقل الإجماع فيه، إلا أن له قيودا. وحرم عليكم الصيد، الصيد ما لا يكون إلا في الحيوان المتوحش وهو البري، أما الأهلي والإخوة كالبعير والشاة والبقر ونحوها هذه لا تدخل، فلا يحرم صيدها وهي ليست داخلة في النهي. إذن لا بد أن يكون متوحشا ولا بد أن يكون بريا، فلو كان هذا الصيد بحريا فإنه لا يدخل في النهي، لأن الله جل وعلا قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا ينكح المحرم ولا ينكح كذلك غيره ولا يخدم. وحرم الله جل وعلا على المحرم وهو في حالة إحرامه أن يعقد النكاح، لأن بعقده للنكاح ينشغل بهذا الأمر عن هذه العبادة العظيمة. وكما حرم الله جل وعلا عليه أن يعقد النكاح حرم عليه كذلك أن يخطب، وحرم كذلك عليه أن ينكح غيره، فلا بد على المحرم أن لا ينشغل بأي أمر مما يتعلق بأمور النكاح وغيرها. لاحظوا معي، المحرم وهو في حالة الإحرام ممنوع من الرفث، يقول الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث أيها الإخوة هو الكلام في أمور النساء وأمور الجماع والأمور التي تهيج الغرائز ونحوها، هذه الأمور لا ينبغي على الحاج أن يتكلم بها، كما حرم الله جل وعلا على الحاج المباشرة كما سنذكر في المحظور الثامن، حرم المباشرة بما دون الفرج ونحوها، كل ذلك لعدم انشغال الحاج والمعتمر بهذه الأمور عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينكح المحرم، ومن فعل ذلك فهو آثم ومخالف لأمر الله جل وعلا، فلا يعقد المحرم لنفسه ولا يعقد كذلك لغيره، وهذا أمر ينبغي على المحرم أن يعتني به. قد لا يطلب منك أن تنكح لنفسك، إنما يطلب منك أن تعقد لغيرك، فلا ينبغي له ذلك. المحظور الثامن من محظورات الإحرام المباشرة، مباشرة المرأة لشهوة دون الفرج. طبعا المباشرة في حالة الفرج والإيلاج ونحو ذلك هذا يدخل في معنى الجماع، هذا محظور يفسد معه الحج كما سنبين، لكن الله جل وعلا حرم ما هو دون ذلك من باب أولى أن يحرم الجماع الذي هو أعظم. حرم الله جل وعلا مباشرة المرأة والانشغال معها بالتمتع ونحوه، وذلك داخل في قول الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعض الناس أيها الإخوة يكون متلبسا للإحرام وتكون زوجته معه ويدفعه الشيطان إلى الاستمتاع تائبها وهو في هذه الحالة، هذا لا ينبغي ولا يليق، بل إن الحاج ينبغي أن يستشعر له أنه منذ أن يلبس الإحرام إلى أن يحل منه فإنه في طوال الوقت وهو ماذا؟ وهو في عبادة عظيمة ينبغي أن يتجرد قلبه لله بها. المحظور الثامن التاسع الإخوة وهو الوضع في الفرج، وهو من أعظم تلك المحظورات وأشدها خطرا وعليه إجماع العلماء. يترتب أيها الإخوة لمن وطئ زوجته وهو محرم قبل أن يتحلل من التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور. أولا فساد الحج، أجمع العلماء على أن من وطئ زوجته قبل التحلل الأول فإن حجه ماذا؟ حجه فاسد ويبطل بذلك، هذا أولا. ثانيا ينبغي عليه أن يمضي في هذا الفاسد عقوبة، يعني لا يكتفى منه على أنه فقط يعني يفسد حجه، بل لا بد عليه ماذا؟ لا بد عليه من أن يمضي في هذا الفاسد يستمر حتى ينتهي فيه. وقد أخذوا ذلك من قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فلا بد عليه أن يمضي في هذا الفاسد. ثالثا عليه الإثم، فهو وإن وطئ زوجته التي هي حلال عليه في سائر الأوقات فإنه يأثم في هذه الحالة لمخالفته أمر الله جل وعلا بعدم قرب زوجته، وبهذه المخالفة يكون قد استحق ماذا؟ الإثم. الأمر الرابع أيها الإخوة عليه أن يتصدق ببدنه، وأما الخامس فهو القضاء من قابل، أي أنه لا بد عليه أن يقضي من السنة الأخرى. وهذا القضاء أيها الإخوة هذه الخمسة أمور سواء فساد الحج والإثم وأن يحج من العام القادم وأن يمضي في حجه وأن يهدي البيت بدنه، كل ذلك أيها الإخوة هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم كما صح ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر. أما غيره من المحظورات كمثل قص الشارب أو قص إزالة الشعر والتطيب وغيرها من المحظورات فيها الفدية. الفدية أيها الإخوة يخير فيها المسلم بين الدم وبين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، إلا أن الصيد أيها الإخوة فديته تختلف عن باقي أنواع الفدية كما سنبين بإذن الله جل وعلا. هذه المحظورات ينبغي على المسلم أن يجتنبها. وأما بالنسبة إلى الجماع قبل أن ننتقل من هذه القضية، الجماع إما أن يكون قبل التحلل الأول فهذا يفسد به الحج، وإما أن يكون بعد التحلل الأول فهذا لا يفسد به الحج، بل عليه أن ينحر جزورا أو شاة كما أفتى بذلك ابن عباس. التحلل الأول يكون إما برمي جمرة العقبة وإما بإضافة الحلق والنحر معها بإضافة اثنين أيها الإخوة من المجموع عند بعض أهل العلم، وعند البعض الآخر يكتفى فيه برمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر فإنه يحل التحلل الأول. وأما التحلل الثاني فلا يكون إلا الطواف بالبيت، فإذا تحلل التحلل الأكبر فإن له أن يطأ زوجته وله أن يأتيها ويغشاها كما دلت بذلك ماذا؟ النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، ألا وهي المرأة الأصل فيها أنها بمثل الرجل في جميع المحظورات، فيحرم عليها الطيب ويحرم عليها إزالة الشعر ويحرم عليها الجماع ويحرم عليها المباشرة ونحو ذلك، ويحرم عليها الصيد ويحرم عليها غيرها من المحظورات، فهي كالرجل تماما، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها تحت تختلف عنه أنه حرم عليها أن تنتقم كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فهي يضاف إليها هذا المحظور من سائر ماذا؟ من سائر المحظورات الأخرى. هذه المحظورات قلنا أن من فعلها عامدا فإن عليه الفدية، ومن فعلها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وهنا مسألة مهمة تتعلق بهذا الباب، ينبغي على الحاج أن ينصح إخوانه وأن يرشدهم إلى ما فيه خيرهم، فكثير من الحجاج يجهل على أن الطيب محظور، ويجهل على أنه لا يجوز تغطيه الرأس، ويجهل على أنه لا يجوز تقليم الأظافر. فهنا يأتي دور طالب العلم الذي هداه الله سبحانه وتعالى وأرشده إلى الخير أن يقدم النصح لحجاج بيت الله الحرام. وهنا يأتي دور طلبة العلم في بيان النصح للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا النصح في هذه المحورات ينبغي أن يكون برفق، وينبغي كذلك أن يكون بلين، وأن يراعي فيه المسلم الحكمة، ويراعي فيها كذلك التلطف في العبارة وإيصال الدليل الشرعي إلى هؤلاء الحجاج الذين يجهلون على أن هذه المناسك ماذا محرمة. إلى هنا نأتي في ختام هذا الدرس، وفي الدرس القادم سنبدأ بإذن الله جل وعلا بأعمال الحج بدءا بالعمرة في التمتع، ثم بعد ذلك بأعمال الحج في اليوم السابع. وفق الله جميع من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خمسة أمور.
الأمور الخامسة الجامعة.
يجب عليه القضاء من السنة التي بعدها.
فهل هذا الحكم يكون على المرأة أيضا؟
نعم. العلماء في هذا الباب قد اختلفوا. هو حقيقة صح قول العلماء أن الفساد يكون للحج للرجل وللمرأة، سواء كانت راضية أو أكرهت على ذلك، فهي لا بد عليها أيضا أن ماذا؟ أن طبعا الإثم يتفترق عن الرجل في عدة أمور. إن كانت مجبرة لا يكون الإثم عليها، ولكن يكون فساد الحج عليها ويلزمها أن تأتي بالحج من عام القادم، هذا تشترك فيه مع رجل، إلا أنها تختلف في قضية الإثم فإنها لا تؤثم إن كانت مجبرة على ذلك. واضح؟ تفضل. لا لا أنا مستعد شوي. الله يبارك فيك إن شاء الله. غدا إن شاء الله.